التعود حول مسألة النهي التي كبرها في آخرها، يعني ما هو التحقيق في مسألة اقتضاء النهي الفساد أو عدم اقتضائه؟ فنرجو الشيخ تقصير ذلك. نعم، الأمر
الإسلام. أما بعد، مسألة اقتضاء النهي الفساد، الفساد المنهي عنه المراد في الإسلام، هي محل خلاف بين الأصوليين، وما عليه الجمهور هو اقتضاء الفساد إلا ما خرج بدليل منفصل، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، سواء ورد النهي في العبادات أو في المعاملات، وهو اختيار الغزالي في المنقول، وبه قال ابن قدامة، غير أنهم يختلفون في جهة الفساد. وما عليه أكثرهم هو أن النهي لا يدل على الفساد إلا من جهة الشرع، واختاره العاملي وابن حارث. وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى عدم فساد المنهي عنه، وبه قال القتال وإمام الحرمين الغزالي في المستصفى، وفصل آخرون بين العبادات والمعاملات، فيقتضي الفساد العبادات دون المعاملات، وبه قال الباقلاني وأبو الحسين البصري ودره الفخر الرازي، وفي المسألة أقوال أخرى. هذا وقد حقق الإمام الأصولي أبو عبد الله الشريف الأمساني المسألة، فيرى أن النهي عن الشيء إن كان بحق الله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه، وإن كان بحق العبد فلا يفسد المنهي عنه، مستدينا بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصر الإبل والغنم، من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع ثمرا. لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ البيع ولو كان مفسوخا، لم يجعل للمشتري خيارا في الإمساك، فلما جعل له الخيار دل على أنه لم يفسخه، أي أن ثبوت الخيار قاض بصحة البيع، وذلك لأن الحق فيه للعبد لا لله تعالى. وإن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإنه فاسد، ولذلك يفسخ البيع وقت النداء الجمعة، لأنه منهي عنه لحق الله سبحانه وتعالى. وعندي أن هذا التفريق وجيه قريب من القول الذي قبله في التفرقة بين العبادات والمعاملات، غير أن الذي يعكره أن النهي عن الشيء يدل إقراء على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه. إذا الشرع الحكيم لا ينهى عن المصالح، وإنما ينهى عما يضادها، وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق، والتفريق بالمعنى المتقدم منتف لدلالة النهي على رجحان ما يتعلق به من المفسدة، والمردوح كالمستهلك المعدوم وهو مردود على فاعله، فكأنه لم يوجد أصلا عملا، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما ما نقله الشريك الإنساني من فسخ البيع وقت النداء يوم الجمعة، فهو نقل فرع مذهبي عن المالكية، وبه قال الحنابلة والظاهرية خلافا للحنفية والشافعية، فإنه لا يفسخ بحال، وهو رواية أخرى عن الإمام مالك. وإذا كان يأتي التفريق السابق الفروع الفقهية، فهو تقعيد للأصول على طريقة الفقهاء والحنفية، ولا يخفى بعدها عن التقعيد الحقيقي، وبالتالي عن التحقيق الواجب. وفي تقديري أن أولى الأقوال في هذه المسألة تحقيقا وتقعيدا والتي تجتمع فيها الأدلة أنه إذا كان النهي لذاته أو لوصف قائم به أو لخارج عنه ملازم له فإن النهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان ولا يقتضيه إذا توجه الأمر لخارج عنه غير ملازم أي لمجاور منفك فيبقى صحيحا إلا أنه يترتب على صاحبه الإثم لما صاحب العمل من مخالفة رغبة الشارع وطلبه والتي تعد خارجة عن تلك الحقيقة ولا يخفى أن الاعتراض السابق غير وارد على هذا التفصيل لأن المفسدة غير متعلقة بذات النهي ولا بما يلازمه فافترق والله أعلم.
السؤال
الثاني هل يصح تحول الواجب غير المحدد إلى واجب محدد؟ بخصوص هذا السؤال المتمثل في صحة تحول الواجب غير المحدد إلى محدد فجوابه أن الواجب الذي لم يحدد الشارع مقداره قد ينقلب إلى واجب محدد يحدده أهل الحل والعقد أو القاضي أو أهل الذكر من أهل الاجتهاد لأن المراد من الواجب غير المحدد هو سد الحاجة وتحقيق مقاصد الشرع وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والأزمان لذلك ناقش الشارع وخول الأمر لأهل الاجتهاد أن يحددوا لها مقدارا مناسبا ولائقا يتماشى مع الظروف والأحوال التي تحيط بصاحبها كالتعزير على الجرائم مثلا فمقداره غير محدد والسلطة التقديرية راجعة للقاضي في تحديد العقوبة التعزيرية المناسبة لمرتكب الجريمة ونعم الحكم الشرعي قد يتضمن عدة أحكام كالأمثلة الموجودة في السؤال ويشمل بغض النظر عن الحكم التكليفي بمختلف اعتباراته الحكم الوضعي بتقسيماته أيضا وليس على سبيل الإحاطة بكل الأحكام وإنما يتضمنها في الجملة والله أعلم.
السؤال الثالث ما هو ضابط التفرقة بين السبب والشرط حيث إن بعض العلماء يمثلون للسبب بدون مثال هو عين ما يمثل به الشرط.
أما معرفة ضابط التفرقة بين السبب والشرط من ناحية أن الإشكال الوارد عندهم في أن بعض العلماء يمثلون للسبب بمثال هو عين ما يمثله آخرون للشرط فالجواب أن تعلم أن الشرط يقاسمه السبب في أحد أجزاء حقيقته وهو ما يلزم من عدمه العدم فإذا ذكر أحد الأمثلة مبنيا على هذه الجزئية المتقدمة صح إطلاق السبب والشرط عليه كزوال الشمس فإنه سبب لوجوب صلاة الظهر وهو شرط أيضا من ناحية أنه يلزم من عدم الزوال وهو السبب أو الشرط عدم الوجوب أي وجود حكم الصلاة وهو المسبب أو المشروع ولذلك القول وكذلك القول بالنسبة لليمين يجوز أن تكون سببا وشرطا للكفارة من هذه الحيثية غير أن السبب يختلف عن الشرط من جهة أن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروع وهو الحكم فإذا روعي هذا المعنى في زوال الشمس لوجوب الصلاة كان سببا وليس شرطا وكذلك اليمين. أما الحنث فشرط وليس بسبب في لزوم الكفارة، وكذلك الحول فشرط في وجوب الزكاة وليس بسبب، لأنه لا يلزم من وجوب الحول وجوب الزكاة كما لا يلزم من وجود الحنث لزوم الكفارة. فالحاصل أن يقال أن ضابط معرفة السبب هو إضافة الحكم إليه، كأن تقول صلاة الظهر فالصلاة حكم شرعي أضيف إلى الظهر، فعرفنا أن الظهر هو السبب. أما الشرط فيتوقف عليه وجود الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. فوجوب الصلاة الظهر وإن توقفت على وجود الزوال، لكن يلزم من وجود الزوال وجوب الصلاة بخلاف الشرط، فلا يلزم ذلك، والعلم عند الله تعالى.
الله
في
السؤال الرابع، نجد أن المحدثين رصدوا الصحيح على مراتب متفاوتة، وقدموا مرتبة ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا على مرتبة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجا، فما وجه تعليل التقديم إذا كان في كل منهما شرط المعاصرة وثبوت السماع؟
فالجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تمهيد قصير، وهو أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم لن يعين شرطا من الشروط كفضل زائد عن الشروط المتفق عليها، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وعدم الشذوذ وعدم العلة، كما لم يفصح عن شيء من ذلك، وإنما أهل الاجتهاد في الحديث عن طريق التتبع والاستقراء لأسلوب البخاري ومسلم في مروياتهما المبنية على درجة الأوصاف التي تدور على العدالة والضبط ونحوهما مما يقتضي التصحيح. الأمر الذي غلب على ظنهم أنه شرطهما أو شرط لأحدهما، ولذلك اختلفوا في المراد بشرط الشيخين أو شرط أحدهما. وأجمع المقصود ذكر لهما لشرطهما هو أن يكون رجال إسناد الحديث والكيفية التي التزم بها الشيخان في الرواية عنهم وارد في صحيح البخاري ومسلم أو في أحد الصحيحين. ومن هذا المنطلق التمهيدي يفهم أن التدرج في ترتيب أو في الترتيب السابق منطقي ومعقول، غير أن الملفت للنظر أن تقديم مراتب الصحيح بهذه الكيفية إنما هو بحسب الأغلب والأكثر، بكون الغالب علامة على الأقوى. وعليه فلا يلزم عدم تقديم المتأخر في الرتبة على المتقدم، ولذلك يقدم من فرض فيه مسلم عمن فرض فيه البخاري مع اتحاد مخرجه، إذا جاء من طريق يبلغ فيها التواتر أو الشهرة القوية أو يوافق على تخريجه مشترط الصحة. فبهذه القرائن يتقوى ويصبح أغلب على الظن ويرتقي في المرتبة. وكذلك لو انضمت هذه القرائن من تواتر وشهرة وموافقة إلى من فرض به البخاري، فيكون أقوى من المتفق عليه وأولى من الأقسام الأخرى المفضولة. والله أعلم.
الشرط الأول هل الأمر بالشيء هو أمر بلوازمه ومقدماته، مع العلم أن مقدمة الأمر لا تخلو أن تكون شرطا أو سببا، أم إن إثبات شرطية اللوازم أو سببيتها لا تتم إلا بدليل مستقل دال على الشرطية أو السببية؟ الشطر الثاني، هل إطلاق القول بأن الأمر بالشيء أمر بلوازمه يؤدي إلى إثبات ما لا دليل عليه أم ليس كذلك؟ الشطر الثالث، هل القول بأن الأمر يقتضي الفور على سبيل الاحتياط والأولى يتنافى مع ما وضع في اللغة من أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي؟ فنرجو التفصيل في هذه الأشطر الثلاثة.
الأمر بالشيء أمر بلوازمه، ولوازم الأمر بالشيء هي تلك الوسائل والمقدمات المحققة له والطرق الميسرة لوقوعه، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من شروط ولوازم ومتممات. ومن بين وسائله ولوازمه انتفاء المانع والأضداد، ومثاله قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. في هذا المجال فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يرى أنه خص التعليم للإنسان بعد التعليم بالقلم وذكر القلم، لأن التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم لتعليم اللفظ، فإن الخط يطابقه وتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم العلم، لأن العبارة تطابق المعنى، فصار تعليمه بالقلم مستلزما للمراتب الثلاث: اللفظ والعلم والرسم، بخلاف ما لو أطلق التعليم أو ذكر التعليم العلم فقط لم يكن ذلك مستوعبا للمراتب. والأمر بالشيء مقصود به في الأصل، ولوازمه مأمور بها بالتبع، وتوابع الشيء لها أحكام المقاصد، لأن وسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود، غير أن الأول مقصود قصد الغايات يذم ويعاقب على تركه، والثاني مقصود قصد الوسائل، وإن اتصف باللزوم فلا يعاقب على تركه، لأن العقوبة على الترك إنما تترتب على ترك المقصود بالأمر لا على ترك اللوازم وفعل الأضداد. وكذلك النهي، فإن لوازم النهي نهي عن الطرق والوسائل المؤدية إليه والذرائع الميسرة لوقوعه، والنهي فرع عن الأمر، لأن الأمر هو طلب الفعل، والطلب قد يكون للفعل أو للترك، والترك على الصحيح فعل، غاية ما في الأمر أن النهي خص باسم خاص. وعليه فإن الأمر بالشيء يستلزم جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به عند جمهور الرسوليين، لأن لوازم الأمر لو لم تكن واجبة لجاز للمكلف تركها، ولو جاز له تركها لساغ له ترك الواجب، ولو جاز له ترك الواجب لم يكن واجبا. ومثاله ما لو أمر السيد عبده بأداء عمل فوق السطح، فإن العبد مأمور بالصعود الذي هو سبب ونصب السلم الذي هو شرط، والأمر المطلق بالصعود على السطح يوجب نصب السلم والصعود عليه، بمعنى أن الواجب لا يتأتى إلا بالشرط والسبب، فيكون كل واحد منهما واجبا عند الجمهور، سواء كان السبب شرعيا أو عقليا أو عاديا. وتعرف هذه المسألة بمقدمة واجب، وهي المتمثلة في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ذلك لأن الذي يتوقف عليه إيقاع الواجب كالسعي إلى الجمعة والطهارة للصلاة فهي مقدمة الواجب، واجب قصدا بالنص وبالقاعدة السابقة. وإفراز المال إخراج الزكاة واجبة بالقاعدة السابقة البيان وليست واجبة قصدا، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب لتوقف عليه وجوب الواجب، فوجوب الحج لا يتم إلا بالاستطاعة، ووجوب الزكاة لا يتم إلا بملك نصاب، ولا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة ولا ملك النصاب مع أنهما من لوازم الحج والزكاة المأمور بهما، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به يتوقف عليه وجوب الواجب. فإن فهم هذا فلا يشترط للآمر بالفعل قصد طلب لوازمه، وإن علم أنه يلزم وجودها مع فعل المأمور. ومن هنا يتضح ثبوت قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الآمر. ولا يقال أيضا أن إطلاق القول بالأمر بالشيء أمر بلوازمه يؤدي إلى إثبات ما لا دليل عليه، لأن الدليل العقلي معتبر عند أهل الشرع، إذ العقل شرط في معرفة العلم وسلامته شرط في التكليف، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا وهو موافق له، بل هو المدرك لحجة الله على خلقه. والشرع قد دل على الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها كما قرر ذلك ابن القيم في الصواعق. ولهذا لم يرد في كلام الأولين من سلف هذه الأمة ما يدل على معارضة العقل والنقل، فضلا عن القول بوجوب تقديم العقل على النقل. ولا يتنافى القول بفورية المأمور به على سبيل الاختيار مع وضع اللغة، لأن مضمون الاختيار هو السلام من الخطر والجزم ببراءة الذمة، ولا يكون ذلك إلا بالمبادرة إلى الفعل وفورية العمل به، لذلك كان أقرب لتحقيق مقتضى الأمر الواجب. وعند أهل التحقيق يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تلاخيا لتقييده بالفورية أحيانا، كما لو قال السيد لعبده سافر الآن، وبالتلاخي أحيانا أخرى كما لو قال سافر رأس الشهر. فإذا أمره بأمر مطلق خالي من التقييد بفور أو تلاخي فيكون محتملا للأمرين معا، وما كان محتملا لهما فلا يكون لواحد منهما بعينه. لذلك كان الاحتياط في المبادرة إلى الفعل أسلم من الخطر وأقطع للبراءة الذمة. الأمر الذي يتوافق ووضع اللغة الذي يدل على الفورية والمبادرة، لأن السيد لو قال لعبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له أن يعتذر بأن الأمر على التلافي، فالأحوط له السلام من الخطر بالمبادرة التي تشهد لها ظواهر النصوص، كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى سارعوا مغفرة من ربكم، والله أعلم.
سؤال الذي بعده هو أيضا يتكون من شطرين. الشطر الأول، ما هو ضابط انتقال طالب العلم من مرتبة الكفاية إلى مرتبة التعيين؟ والشطر الثاني، إذا تعارض واجب عيني محقق كبير الوالدين مع واجب يحتمل التعيين وليس محققا على سبيل الجزم، فما الأولى بالتقدير؟ هل الواجب الذي تعين كونه عينيا أم الواجب المحتمل؟ جزاك الله خير.
التفريق أولا ينبغي أن يكون بين الفرض العيني والفرض على الكفاية، ذلك لأن الفرض على الكفاية هو ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بنظر عن فاعله، ولا تتكرر مصلحته بتكرره كالجهاد والدفن وإنقاذ الغرقى والهدمة ونحو ذلك. وسمي بذلك لأن فعل البعض يكفي فيه بخلاف الفرض العيني، وهو ما تتكرر مصلحته بتكرره، وذات الفاعل فيه محل اعتبار الشارع كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك، فهي طاعات متعلقة لزوما بعين المكلف، لا يكفي فعل البعض، بل لا بد على كل عين أن يأتي بما وجب عليه. والفرض على الكفاية يتعلق ابتداء بجميع المكلفين عند الجمهور، فيجب على الكل ويسقط بفعل البعض، ذلك لأن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوه، ويأتم المخاطبون إذا ظن كل واحد منهم أنه لا يقوم به الآخر. أما عند قيام الظن بالقيام به فلا يأتم، لأن التكليف في فرض الكفاية قائم بالظنون. لكن هذا البعض الذي تعلق به الوجوب ينبغي أن يقوم به على وجه يسقط الوجوب على الجميع، وإلا فلا. ومن هنا يظهر مراد الإمام القرافي رحمه الله من أن عديم الحفظ أو قليله أو سيء الفهم لا يصلح لضبط الشريعة المحمدية، وكذلك من ساء السريرة، وعليه يبقى الوجوب متعلقا بجميع المكلفين، ويكون ضابط إسقاط وجوب طلب العلم على عين كل واحد هو قيام البعض بالفعل على وجه يتحقق معه مقصود الشارع من تقرير فرضية طلب العلم بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومقصود الشارع دفع مفسدة تضييع أحوال الناس بترك تعليمهم وإرشادهم ودعوتهم إلى طريق الحق. هذا وقد بين الإمام القرافي رحمه الله الوجه الذي يسقط به الوجوب على الجميع، هو من جاز بجودة الحفظ ورقة الفهم وحسن السيرة وطيبة السريرة، فإن من تعينت هذه الأوصاف في حقه صارت متعينة على ذواتهم ساقطة للوجوب على الجميع. وتعين هذه الصفات إما بوجودها خلقة أو كسبا، أو يعين الذوات ولي الأمر أي ولي أمر المسلمين. أما تعارض واجب البر مع واجب الطلب فيقدم الثاني للاعتبارات أو لجملة من الاعتبارات، منها أن منها أن واجب البر لم يعد واجبا عينيا يقينيا بعد دخول احتمال واجب الطلب على التعيين، وإذا فقد قطعيته فليس أحدهما أولى من الآخر، ويرجح بالدليل الخارجي تمثل في قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الاعتبار الثاني وهو على فرض عدم قيام البعض بواجب الطلب، فيكون طلب العلم واجبا على جميع المخاطبين وهو غير محتمل، وغير محتمل، وإن اندفع الاحتمال عنهما رجح الثاني بالدليل الخارجي السابق، ولأن الوالدين يدخلان في عموم وجوب الطلب ابتداء لتعلقهما بسائر المكلفين إذا لم يتعين البعض المسقط للوجوب، فيكون من واجب البر القيام بواجب الطلب العيني، ولو كان محتملا لا رفع واجب الطلب عنهما وعلى الجميع إذا تعينت الصفات المذكورة في حقه، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الذي يليه: ذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الإحكام أن باب حمل المطلق على المقيد ألصق بأبواب الأوامر منه بأبواب النواهي، فما توجيه فضيلتكم لهذه القاعدة وبارك الله فيكم؟
حقيقة إن ابن دقيق العيد يشترط في جواز حمل المطلق على المقيد أن يكون له صلة بالأوامر والإثبات دون النواهي والنفي، كما جعله أيضا شرطا في بناء العام على الخاص، ذلك لأنه لو حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص في باب النفي والنهي للزم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائر، فلو قال لا تعتق رقبة لكان اللفظ مطلقا عن تقييد بالإيمان أو الكفر، وقال لا تعتق رقبة كافرة لكان اللفظ مقيدا بصفة الكفر وليس فيه التعرض للرقبة المؤمنة بإثبات العتق، بل تبقى تحت المطلق لموافقة المطلق للنفي الأصلي أو العدم الأصلي، وحالة إذن لم تجزه أن يعتق رقبة كافرة ولا مؤمنة، إذ لو أعتق واحدا منهما لم يعمل بهما فيرد الإخلال باللفظ المطلق من ناحية تناوله للمنفي أو المنهي، والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور به مطلقا، فلو خصص عامه أو قيد إطلاقه لكان ناقلا عن النفي الأصل غالبا، فلو قال صم يوما لكان ممتثلا بأي يوم صامه، لأن ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، إذ الوجود المطلق يعم. فلو قيد الأمر بالصيام وخصصه بيوم الخميس بقوله صم يوم الخميس فإن سائر الأيام الأخرى تبقى على العدم الأصلي وحكمها مغاير للمأمور به من جهة الإطلاق والعموم. أما النهي فيقتضي أن لا يوجد المنهي عنه مطلقا، فلو قيد أو خصص نهيه يكون تركه مقررا للنفي الأصلي غالبا، فلو قال لا تصم لكان غير ممتثل مهما صام مرة، لأن من تفى مرة لم ينتفي مطلقا، إذ النفي المطلق لا يعم. فلو قيد النهي عن الصيام أو خصصه بيوم السبت بقوله لا تصم يوم السبت، فإن سائر الأيام الأخرى تبقى على النفي الأصلي وحكمها موافق للمنهي عنه من جهة الإطلاق، فكان النهي شاملا ليوم السبت وغير السبت إلا إذا وجد دليل خارجي يقرر خلاف ما يتضمن الإطلاق. ومن هنا يظهر الإخلال باللفظ المطلق حيث يتناول المنفي والمنهي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السؤال الذي يليه، قال أبو عبد الله محمد بن أحمد المقاري في قواعده: حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين وإجماعات المحدثين، وقال بعضهم احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي وإجماعات ابن عبد البر واتساقات ابن رشد واحتمالات الباجي واختلافات النخمي. فضيلة الشيخ، ما تعليقكم على هذا القول؟ سؤال آخر: ما مذهب شيخنا في الآرائيات والآرائيون؟ كما تعلمون هم الذين يفترضون المسائل قبل وقوعها، فيقولون أرأيت لو حدث كذا وكذا فما حكمه؟ كما لا يخفى عليكم أن كتب متأخر المذاهب طافحة بمثل هذه المسائل، فنرجو البيان وجزاكم الله خيرا.
في تقديري أنه لا حاجة تستدعي معرفة مدى صحة قول المقري من الناحية العملية اليوم، ذلك لأن غالب كتب الفقه والأصول خضعت للتحقيق والتخريج وبينت درجات حديثها، كما عنا بعض الباحثين باستقراء دعوة الإجماع في التمهيد ابن عبد البر أو في البيان والتحصيل ابن رشد الجد أو المقدمات الممهدات له أيضا، مع بيان صحة الدعوة من فسادها. أما احتمالات الباجي واختلافات اللخم في تبصرته فهي خاضعة للفقه المذهبي، وأهل الاختصاص بفروع المذهب أعلم بوجودها وأقوى على بيانها. ومن جهة أخرى بخصوص السؤال الثاني، فإنه يكره للمجتهد أو العالم الكلام في مسائل بعيدة الوقوع أو غير ممكنة الوقوع المبنية على الرأي التقديري، إذ الفتوى بالرأي إنما تجوز للحاجة أو الضرورة، وتنتفي الحاجة إلى مثل هذه المسائل. في قصة ذبح البقرة عاب الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل كثرة سؤالهم فيما لا حاجة إليه ولا فائدة منه سوى إعنات أنفسهم، ولو اكتفوا بالمأمور لكان خيرا لهم، ولكن شددوا فشدد الله عليه. كما يكره من جهة أخرى للعام عفوا والمستفتي السؤال عنها لأنها لا تعنيه بحال في سلوك ولا في عمل، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لذلك كان السلف يكرهون الكلام عما لم يقع لكونه غير نافع، وما كان كذلك فالواجب الإعراض عنه والحرص على ما ينفع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إذ الاشتغال بما لا ينفع مضر ومنهي عنه، ومثل الاشتغال بالألغاز الشرعية وغيرها مما يترتب عليه من إهدار للطاقة الفكرية الواجب صرفها فيما يصلح به دينا ودنيا، وهو مسؤول فوق ذلك عن إضاعة الوقت والمجهود. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السؤال الذي يليه يقول: إذا كانت الأحكام التكليفية لا تثبت في حق المميز، فهل يجوز للمرأة أن تعلم الأطفال المميزين ذكورا وإناثا، مع العلم أن الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله يجيز لها ذلك إذا كان ضمن الشروط الشرعية؟ نرجو الإفادة وبارك الله فيكم.
صبي كما ورد في السؤال لا تثبت في حقه التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات ولا التصرفات من العقود والفسوخ وغيرها باتفاق، غير أن هذا يعد أحد الأقسام المتعلقة بأحكام الصبي، وفيه ما هو في حكم البالغ باتفاق، وقسم آخر مختلف فيه لتردده بين لحوقه بالبالغ من عدم. والطفل في هذه المسألة على شقين: أحدهما إذا كان صغيرا لم يبلغ حد الشهوة والقدرة على الجماع، ولم يميز بين عورات النساء والرجال لصغره، وهو المعبر عنه بالصبي غير المميز، فلا حرج أن تظهر المرأة أو أن تظهر المرأة زينتها أمامه، ولها أن تربيه وتعلمه العلوم الدينية النافعة، لقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فلا يلحق بالبالغ باتفاق. أما الشق الثاني، إذا كان صغيرا مميزا بين العورة وغيرها، أو مقاربا للاختلام أو البلوغ، فحكمه بالنسبة للنظر إلى الأجنبية عنه كالبالغ، فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها له أو أمامه. فلمثل هذا الصنف من الصبيان أمرهم الله تعالى بالاستئذان في بعض الأوقات، كما قال تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث عورات، إلى آخر الآية. وعليه فإن الصبية المميزة إذا كان يلحق بالبالغ في الشهوة جريا على أن كل ما قارب الشيء أخذ حكمه، فهو في حكم الأجنبي عنها، وتعليم المرأة للأجنبي البالغ فضلا عن الخلوة به غير جائز شرعا، سواء في بيتها أو في مكان آخر، أو كان واحدا أو أكثر، ولو بالشروط الشرعية على الأصح. قال النووي في معرض شرح حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة، فإن الصحيح جوازه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني هناك بعض الأسئلة الفقهية، يعني لو سمحتم نختم بها هذا المجلس. السؤال الأول: رجل اقترض من آخر مبلغا ليستثمره في تجارة، وشرط على نفسه أن يعطي المقرض نسبة من الربح، فهل هذا جائز؟ والسؤال الثاني:
رجل أقرض آخر مالا وعندما جاء وقت زكاة ماله حسب المبلغ الذي اقترضه وجعله من المقدار المخرج من الزكاة، أي جعله زكاة على المدين، فما حكم هذا العمل وبارك الله فيكم؟
بخصوص السؤال الأول، إذا أبرم الاتفاق بينهما ابتداء على أن يعطيه منفعة أو ربحا فهو ربا محرم شرعا، لأن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم المشروطة، وهذا ما يعرف بربا الديون المتعلق بالذمة المتمثل في قاعدة أنظرني أزد، فتحريمه تحريم مقاصد كما قرره ابن القيم. وكل الآيات القرآنية الواردة في تحريم الربا إنما نزلت في هذه الصورة من صور الربا المحرم. أما إذا لم يشترط عليه ربحا أو منفعة، بل أراد المقترض من طيب نفسه أن يجازيه على معروفه ويقضي دينه بالإحسان، فإن ذلك يعد تبرعا من المستقرض سواء كان في الصفة أو المقدار أو العدد. ويدل عليه جملة من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي رواية البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: كان لي على رسول صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني. وفي الحديث أيضا: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، وإن كان ساقط الإسناد على ما ذكره ابن حجر العسقلاني، إلا أن المعني بالتحريم مقيد بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه كاتفاق مسبق بين المقرض والمقترض جمعا وتوفيقا بين الأدلة. أما السؤال الثاني، فإن إسقاط الدين عن الفقير يجزئ عن الزكاة ولا يشترط قبضها، بل إبراؤه منها في حكم التسليم إليه كمن له مال وديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزيه سواء قبضها أم لا. وهذا القول قال به عطاء والحسن البصري، واختاره الإمام الشوكاني، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هناك سؤال آخر: رجل تقدم لتزوج فتاة من قرابته وأمه تقول إنها أرضعتها، وأم الفتاة تنكر ذلك علما أن أمه لا تذكر عدد الرضاعات، فهل تثبت الأخوة بينهما أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا أثبتت أم الخاطب الرضعة وأنكرت أم الفتاة إنكارا غير مؤكد، فالمثبت مقدم على النافي على ما تقرر في الأصول لاشتماله على زيادة علم، فتثبت الرضعة التي تذكره. أما إذا كان إنكارها مؤكدا فيتساقطان ويكون المصير إلى العدم وهو الأصل، وإذا شكت في عدد الرضعات في الحالة الأولى وهي تقديم المثبت على النافي، فينبغي البناء على اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك كما تقرر في علم القواعد، وهي قاعدة مجمع عليها كما قال القرافي، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. وفي هذه المسألة يتم البناء على الأقل لكونه متيقنا، فلو شكت في الثانية فتبني على الواحدة، وإذا شكت في الثالثة فتبني على الثانية، لأن الأصل عدم الزيادة عليه. وبناء على ذلك إذا لم تتيقن الخمس رضعات المحرمات على أظهر المذاهب وأقواها، فإن العدم يصير ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، إذ لا يعقل إزالة ما كان يقينيا بما هو أضعف منه، بل ما كان مثله أو أقوى منه. لذلك يكون الحكم عدم ثبوت التحريم بينهما بسبب الرضاء، لعدم وجود مانع وهو اكتمال العدد المحرم، إلا إذا تيقنت أم الرجل أن العدد مستوفى فيثبت حالة إذن التحريم، والله أعلم.
هناك سؤال آخر والعلى والأخير إن شاء الله. ما حكم من وجد مبيعه المسروق عند من اشتراه من السارق؟ هل يجوز له أخذه منه أم يجب عليه اتباع السارق؟ جزاكم الله خيرا.
في تقدير أنه يجب التفريق في هذه المسألة بين حالة الاتهام وغير الاتهام، وفي حالة العلم بأن المال مسروق واشتراه من السارق أو الغاصب، فإن صاحبه إن وجد عنده فهو أحق بعين ماله، وعلى المشتري ملاحقة المعتدي عند القاضي بناء على سوء نية المشتري واتهامه بالتورط في عقد منهي عنه شرعا، وذلك عملا بحديث سمرة: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. ويؤيد ما كتب الخليفة معاوية إلى مروان قوله: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. أما الحالة الثانية وهي حالة عدم العلم بأن المال مسروق واشتراه من السارق حملا له على الصلاح، فلصاحب المال التخيير بين أمرين، وهما: أولا أن يأخذ ماله بثمن، وثانيا متابعة السارق وملاحقته قضائيا. وتقرر ويتقرر التخيير خلافا للحالة الأولى بناء على حسن نية المشتري وعدم اتهامه، ويدل على هذا التخيير بهذا المعنى ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم من حديث قيل بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الذي بتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء الذي سرق منه أخذها بثمنها، وإن شاء اتبع سارقة، ويشهد له قضاء الخلفاء الراشدين. وحديث سمرة: وإن أعله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كما بينه في التعليق على المشكات، ومنع صلاحيته لمعارضة حديث أسيد على ما ذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة، إلا أن في تقديري انتفاء التعارض بين الحديثين إذا حمل الحديث الأول على حالة الاتهام وسوء النية، وحمل الثاني على حالة عدم الاتهام وحسن النية، وينتفي التعارض أيضا بين قضاء الخلفاء الراشدين وحديث أسيد بن حضير وبين قضاء معاوية بن أبي سفيان الذي صححه الشيخ الألباني نفسه إذا ما تم الحمل على الحالتين السابقتين. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.
بارك الله فيكم الشيخ، فضيلة الشيخ، وأثابكم الله على هذه الفوائد، ونأمل إن شاء الله أن تتاح لنا فرصة أخرى لنتناول معكم ما تبقى من مسائل فقهية ومنهجية. ونشكركم أيضا على حسن التعاون بإتاحة الفرصة لنا لتسجيل هذا الشريط في عشية هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين 14 من شهر ربيع الأول 2400 للهجرة، الموافق 28 من شهر جوان 99900 للميلاد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.